الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام. كلامنا يقع في هذا الفصل في حجية قول اللغوي، وأن الرجوع إلى قول اللغوي هل هو يوجب الحجية في الظن المستفاد من قول اللغوي كسائر الظنون، كالظن المستفاد من خبر الواحد الثقة الذي سيأتي الحديث عنه مفصلا. قبل أن ندخل في صلب البحث، وأنه قول اللغوي هل يعتبر من الظنون المعتبرة التي وافق الشارع المقدس على حجيتها أم لا، ذكر المصنف مقدمة. هذه المقدمة إشارة إلى خلاف بينه وبين أستاذه وهو الشيخ. نحن تكلمنا في الفصل السابق والفصول السابقة والبحوث السابقة حول حجية إصالة الظهور. يقع هنا سؤال، أنه موضوع حجية إصالة الظهور ما هو؟ الشيخ الأنصاري يعتقد أن موضوع حجية إصالة الظهور الظهور التصديقي مع عدم وجدان القرينة على الخلاف. لذلك إذا فحصنا وحصل اليأس بعدم القرينة على الخلاف، خب نعتمد على الظاهر. ما حصل اليأس نشك أن قد هناك قرينة ونحن لم نجدها. إذا فحصنا ولم نجدها فهناك أصل عقلائي، وهو إصالة عدم القرينة، فنجري إصالة عدم القرينة مسبقا ثم نقول أن هذا الظاهر حجة. إذن موضوع حجة إصالة الظهور مركب من جزئين: الأول الظهور التصديقي لكلام المتكلم، والثاني عدم وجدان القرينة. وإصالة عدم القرينة تخدم إصالة الظهور قبل حجيتها. وقد وافق هذا الرأي أو هذا الكلام من الشيخ المحقق النائيني من المتأخرين من بعد الشيخ. صاحب الكفاية لا يرى هذا الرأي صحيحا، هو يرى عدم العلم بالقرينة المنفصلة أو بالقرينة على الخلاف يكفي في إثبات حجة الظهور. ما دام ما عندي علم وما عندي دليل على ثبوت القرينة على الخلاف، فإن الظاهرة حجة علي بنظر العقلاء. لذلك إذا احتملت وجود القرينة أقول ما دام ما عندي يقين بوجود القرينة هذا الظاهر حجة علي، فلا أحتاج إلى إجراء إصالة عدم القرينة، بل لا أحتاج إلى الفحص ما دام فحسب الأدلة ما وجدت قرينة على الخلاف لا متصلة ولا منفصلة. يعني ما عندي علم ويقين بوجود القرينة، أقدر أقول هذا الظاهر حجة والعقلاء يمشون على هذا الظاهر. إذن موضوع إصالة الحجية عند صاحب الكفاية الظهور التصديقي، ولكن مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف. القرينة المتصلة خبعا لا كلاما فيها، لأنه لو كانت لذكرت، الكلام كله في القرينة المنفصلة. وقد وافق صاحب الكفاية على هذا الرأي الشهيد الصدر، وأكد على أن هذا الرأي هو الرأي الصحيح. صاحب الكفاية والشهيد الصدر يؤمنون بأن موضوع حجة إصالة الظهور الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة. الشيخ الأنصاري والمحقق النائني ومن تبعهم يقولون لا، موضوع إصالة الظهور أو حجية الظهور الظهور التصديقي مع عدم وجدان القرينة. الثمرة بين القولين في أمرين: الأول أنه بناء على رأي الشيخ يجب الفحص، بناء على رأي صاحب الكفاية لا يجب الفحص. بناء على رأي الشيخ هذا الأمر الثاني، بناء على رأي الشيخ لو شككنا في وجود القرينة لابد من إجراء إصالة عدم القرينة قبل إصالة الظهور. بناء على رأي صاحب الكفاية لا، يكفينا الظهور نفسه ولا حاجة إلى إصالة عدم القرينة. ونحن في بحوثنا في الخارج أيدنا رأي الشيخ، لأن رأي الشيخ أقوى. ليش؟ لنكتة ذكرناها أنه شارع المقدس ديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة، لأن الأحكام الشرعية لم تذكر في سياق أو في كلام واحد. هناك عام ذكر في الكتاب وذكر تخصيصه الإمام الصادق عليه السلام، هناك مطلق ذكر في الكتاب والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعد سنة ذكر المقيد له. لذلك ما دام ديدن الشارع على الاعتماد على القرائن المنفصلة يجب الفحص، وإذا حصل الياس فهو، ما حصل الياس لابد من إصالة عدم القرينة حتى نحرز أن هذا الظاهر الكتابي أو هذا الظاهر السني سنتي أو السنة أو الخبر الفقه حجة من عموم أو إطلاق أو حقيقة أو غير ذلك. هذا ملخص المقدمة. بعد هذا البيان جاء صاحب الكفاية قال: نسب إلى مشهور الأصوليين حجية القول اللغوي بالخصوص في ماذا؟ في تعيين الأوضاع اللغوية. شنو ربط بهذا البحث؟ احنا مو قلنا ان موضوع حجة اصالة الظهور على رأي صاحب الكفاية عدم العلم بالخلاف؟ زين، احنا كيف نقول ما عندنا علم بالخلاف؟ قبل لابد ان نرى الكلام ظاهرا في هذا المعنى ثم نأتي ونقول انه بعدما كان ظاهرا ما عندنا علم بالخلاف فإذا نتمسك بالظاهر. هذا الظاهر كيف نشخصه؟ مرة هذا الظاهر مقطوع به، أنا أدري قال رأيت أسدا مراده الحيوان المفترس. مرة هذا الظاهر مردد قال يحرم عليك الغناء، ما أدري الغناء صوت المطرب مطلقة أو لا صوت المطرب الذي متعارف في مجالس اللهو واللعب، عندي الشك، فما أدري حرمة الغناء التي تعلقت بهذا اللفظ، هذا اللفظ ظاهر في أي معنى؟ إذن هذا بحث صغروي في تشخيص الظاهر من غير الظاهر، وعادة يرجع إلى قول اللغوي. نرى مثلا القاموس ماذا يقول، المنجد ماذا يقول، الراقب في مفرداته ماذا يقول، لسان العرب ماذا يقول وغير ذلك. بالنتيجة نقول هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى ولم نعلم بقرينة على الخلاف على رأي صاحب الكفاية، فإذا هذا الظاهر حجته. صاحب الكفاية لا يوافق المشهور، يقول قول اللغوي والظن المستفاد من قول اللغوي ليس من الظنون المعتبرة في نظر الشارع. لذلك أشار إلى ثلاثة أو أربعة من وجوه، بل إلى خمسة من أدلة المشهور. دليلهم الأول قالوا أنه هناك إجماع من الناس على، بل من العقلاء على أنه لو صار هناك محاجة أو مخاصمة أو نزاع يقال أنه كلامك كان ظاهرا ولم تنصب قرينة على الخلاف ولم نعلم بقرينة بالخلاف، وبناء على ذلك أنه يقولون في مقام المخاصمة والمحاجة إذا وقع الشك يقولون خب نرجع إلى أهل اللغة، هذا يقول الظاهر كلامي الحرمة، ذاك يقول ظاهر كلامي الكراهة في قولي لا ينبغي، نقول نرجع إلى أهل اللغة. إذن هذا الرجوع الذي نراه بين الفقهاء وبل بين العقلاء إلى أهل اللغة دليل على حجية قول اللغوي. صاحب الكفاية يقول أولا الرجوع إلى أهل اللغة في مقام المخاصمة، في مقام النزاع، في مقام الاختلاف بين الرأيين، هذا أول الكلام، من يقول أن الكل يرجعون إلى أهل اللغة؟ ثانيا لو سلمنا هذا الإجماع ليس إجماعا مفيدا، لأن هذا الإجماع ما له علاقة بالأحكام الشرعية، إذن ليس إجماعا تعبديا كاشف عن رأي المعصوم. ثالثا لو سلمنا أن هذا الإجماع حجة، بلا شك أن هذا الإجماع لابد أن نأخذ بالقدر المتيقن منه، وهو أن نرجع إلى أهل اللغة العدول، ورجوعنا إليهم يكون بحسب مرتبة الشهادة، يعني نرجع إلى اثنين منهم على أقل الذين يشهدون أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى وهم عدول، فمن باب الشهادة نقبل كلامهم لا من باب أنه أهل اللغة. مثلا إذا فرضنا رجعنا إلى القاموس أو إلى المحيط أو إلى لسان العرب والمؤلف ما ندري أنه أصلا عادل ومعادل، مهم أنه هذا من أهل اللغة، نعتمد عليه، هذا ماكو دليل عليه. هؤلاء يرجعون إلى أهل اللغة من باب يرجعون إلى شهود عدول، بحيث إذا يشهدون أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى فيأخذون به ويحاكمون عليه. إذن دعوة رجوع العقلاء، بل رجوع الفقهاء بمنزلة السيرة المتشرعين عبر عنها، أو بمنزلة السيرة العقلائية، تدل على أن قول اللغوي حجة، هذا أول الكلام ولا يمكن الاعتماد عليه. خب قد يقال أنه لا، مرادنا من هذه السيرة الإجماع التعبدي، قلنا أن الإجماع التعبدي هذا مو حكم شرعي، فالمحصل ماله أصلا مو حاصل. ليش؟ لأنه محل الخلاف، البعض يقول قول اللغوي مو حجة، البعض يقول قول اللغوي حجة، والمنقول لا عبرة به، بل محتمل المدركية، وهو أن رجوع الفقهاء أو إجماع الفقهاء إلى أهل اللغة من باب رجوع إلى أهل الخبرة، من باب أنه شنو، أنه أهل اللغة من أهل الخبرة يرجعون إليهم، إذا حصل لهم اطمئنان ويقين من خلال رجوعهم يعملون به، وإذا وقعوا أو بقوا على الشك بعد لا يعملون به. وبناء على ذلك إذا كان من باب الاطمئنان والثقة، إذن قول اللغوي في حد ذاته المفيد للظن ليس حجة، وإنما قول اللغوي الذي مفيد للوثوق والاطمئنان، إذن لا يمكن الاعتماد على قول اللغوي حسب هذه الأدلة التي أشار إليها إجمالا. هناك دليل آخر بعنوان دليل الانسداد نبينه. قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام، فإن أحرز ظهوره بالقطع وأن المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا، يعني ذلك المراد، فلا كلامه واضح، وإلا فإن كان الشك لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكن الظاهر هذا لا خلاف، أصل عدم القرينة ما ينكر صاحب الكفاية، ولكن الكلام أصل عدم القرينة مرة نحن نعتمد عليها قبل إصالة الظهور على رأي الشيخ والمحقق النائني، مرة نعتمد عليها بعد ثبوت إصالة الظهور، أي لكن الظاهر أنه معه، أي مع هذا الأصل يبنى على المعنى الذي لولاها، أي لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء، يعني نرجع إلى إصالة الظهور مباشرة. هذا رأي صاحب الكفاية والسيد الشهيد، لأنه يبنى على الأصل، على الظهور عفوا بعد البناء على عدمها، أي عدم القرينة، إشارة إلى رأي الشيخ كما لا يخفى، فافهم وإن كان لاحتمال قرينية الموجود، يعني مرة نحن نشك في الظاهر من باب وجود القرينة وعدمها، ذكرنا الخلاف بيننا وبين الشيخ، مرة نشك في الظاهر من باب أن هناك قرينة، أكو شيء، ولكن نشك أن هذا قرينة على الخلاف أم لا، يعني عبر عن قرينية الموجود. مثلا المولى قال أكرم العلماء، هناك قرينة خارجية أن مراده الفقهاء، فما ندري أنه هل أنه أراد الفقهاء أم لا، لأن في هذا البلد لا يوجد إلا فقهاء، إذن هذا نعبر عن قرينية الموجود. فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال، يعني وإن لم يكن بخال عن الإشكال، يعني وإن كان فيه إشكال، ليش؟ وإن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية إصالة الحقيقة من باب التعبد. مرة نحن نقول الأصل هو كون الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي، وهذا المعنى الحقيقي من باب التعبد العقلاء نقبله، كل كلام ظاهر في معنى بناء على أنه موضوع له بنحو الحقيقة تعبدا. مرة نقول لا، ماكو تعبد في بناء العقلاء، وإنما العقلاء يقولون نبني على أساس الحقيقة من باب الكاشفية، لأنه يكشف عن المراد الجدي، وإلا ماكو تعبد، تعبد فقط في الأحكام الشرعية موجودة. صاحب الكفاية يقول إذا قلنا بأن إصالة الحقيقة هي أصل تعبدي، خب لا إشكال في ذلك، نحن نقول نتعبد بهذا الظاهر ونطرح احتمال قرينية الموجود. أما إذا قلنا بأنه الأصالة الحقيقة أصالة الظهور، هذه ليست أصول تعبدية، وإنما أصول عقلائية ارتكازية فيها جانب الكاشفية، تكشف عن المراد الجدي، فلها طريقية ما لها تعبد. تعبد يعني موضوعية أنت كنت تتعبد بها، سواء أنها تكشف عن الواقع أو ما تكشف عن الواقع، مهم أنت تتعبد بها. إذا قلنا فيها ملاحظ جانب الكاشفية كما هو الصحيح، لأن العقلاء ليش يعتمدون على صوت الحقيقة؟ من باب أنها يكشف، من باب أنه يكشف عن المراد الجدي عن الواقع. بناء على هذا الرأي راح يكون هذا الكلام مجمل، ما نقدر نعتمد على ظاهر هذا الكلام ما دام عندك فقهاء في هذا البلد. والمولى قال أكرم العلماء أو أكرم كل عالم ينصرف إلى الفقيه لقرينية الموجود، فيصير الكلام مجملا. فهو وإن لم يكن بخال من الإشكال بناء على حجية إصالة الحقيقة من باب التعبد، يعني لم يكن بخال عن الإشكال إذا قلنا بأن إصالة الحقيقة وإصالة الظهور من باب التعبد، إلا أن الظاهر يعني إذا لم نقل بذلك أن يعامل معه معاملة المجمل. ليش؟ لأن قرينية الموجود تشكل إجمالا في الظاهر، وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا، ما يخالف منشأ الشك. ليش مثلا؟ من يدري أن هذا الصوت المطرب الخارجي يعد غناء أم لا، باعتبار أن مفهوم الغناء مو عندنا واضح من ناحية لغوية، ماكو مانع. فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، يعني في هذا المعنى اللغوي، فإنه ظن في أنه ظاهر ولا دليل إلا على حجية الظواهر. أما ماكو دليل على حجية هذا الظن الذي يقول أن هذا ظاهر، أي ظن بالظاهر. نعم، من هنا دخل صاحب الكفاية في حجة قول اللغوي. ليش؟ لأن إحنا الآن صار عندنا الكلام مجمل، ما ندري أنه هذا الإجمال هل هو جاء من اللغة أو جاء من قرينية الموجود، صار عندنا شك لأن المعنى الموضوع له مو معلوم عندنا لغة أو عرفا، فنرجع إلى قول اللغوي. نعم، نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي، والناسب هو الشيخ بالخصوص في تعيين الأوضاع. ليش قال بالخصوص؟ يعني في دائرة تعين المعنى الموضوع له والمعنى الظاهر، لا في كل شيء. نرجع إلى قول اللغوي، واستدل لهم بوجوه. الوجه الأول اتفاق العقلاء العلماء على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد، ولو مع المخاصمة اللجاج، وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك. هذا صار جمع بين وجهين، دعوى السيرة ودعوى الإجماع، وفيها أن الاتفاق لو سلم اتفاقه. أولا هذا مو اتفاقي لأنه محل الخلاف، البعض يقول لا ما نرجع إلى قول اللغوي، فغير مفيد. ليش غير مفيد؟ لأنه ليس إجماعا أو اتفاقا على أمر شرعي حتى نستكشف منه موقف الشارع، فغير مفيد يعني ليس كاشفا عن موافقة المعصوم. مع أن لو سلمنا أنه مفيد، نأخذ بالمتيقن أن المتيقن من هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. مو أنك تفتح كتاب لسان العرب بمجرد ما قال لفظ الغناء ظاهر في الصوت المطرب المتعارف مجالس الله وتأخذ به، لا، لا بد من الشهادة من العدد، يعني شاهدين على الأقل وعادلين.
هذا القدر
المتيقن، يعني قدر المتيقن أن علماءنا يرجعون إلى أهل اللغة، ما يرجعون إلى واحد، يرجعون إلى عدة، وفيهم عدول، ويحصل لهم شنو؟ من باب الشهادة حجية، لا من باب أن هذا قول اللغوي. لا مو من باب أهل الخبرة، من باب أنه شنو قول اللغوي، رجوعهم ليس من باب أهل الخبرة وإنما من باب شهود وعدول، هذا قدر المتيقن. أما الزاد عن ذلك مو معلوم. والإجماع المحصل، إشارة إلى الدليل الثاني الذي قال وعن بعض كالسيد المرتضى دعوى الإجماع، والإجماع المحصل غير حاصل لأن أكو مسألة خلافية، والمنقول غير مقبول خصوصا في مثل المسألة، مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما يختص بتلك الصنعة، يعني محتمل المدركية، يعني محتمل أن هذا الإجماع قام لأنه من باب رجوع إلى أهل الخبرة فقط، لا من باب أن قول اللغوي من الظنون الخاصة. والمتيقن هذا إشكال آخر. والمتيقن من ذلك أي من رجوع إلى أهل الخبرة إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك. صاحب الكفاية يقول أصلا إحنا نتنازل، يقول أصلا هذا ليس من باب أهل الخبرة. ليش؟ أكو نكتة حلوة يذكرها، يقول اللغوي مو شأنه تعيين الأوضاع، اللغوي شأنه نقل الاستعلامات استعمالات. يقول هذا اللغوي، لذلك أنت ترجع إلى لسان العرب مثلا، إلى القاموس، ترجع إلى أقرب الموارد، تشوف أنه يقول لفظ الصعيد كذا يقال كذا يقال كذا يقال كذا يقال، لفظ الغنى أحيانا المعاني متضادة، لأن اللغوي شأنه أن يجمع جميع موارد استعمال هذا اللفظ. أما هذه الموارد الاستعمال هل هي مجازية حقيقية متعارفة نادرة تنسبق إلى الذهن ما تنسبق، هذا بعد مو شأنه. احنا ما شفنا اللغوي يجي يحدد هذه المواقف، يقول أنا فقط أنقل أن في اللغة العرب هذا اللفظ يستعمل في 5 معاني، هذا المقدار فقط. إذن ليس الرجوع إليه رجوع من باب إلى أهل الخبرة، احنا قاعد نرجع إلى اللغوي لأن نبين ونحدد المعنى الموضوع له اللفظ، واللغوي مو شأنه ذلك، لنقل شأنه فقط نقل الاستعمال. بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بداهة أن هم اللغوي ضبط موارد الاستعمال لا تعين أي أن أيا منها كان اللفظ في حقيقة أو مجاز، وإلا لوضعوا لذلك علامة، وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه. الشيخ صاحب الكفاية يقول ممكن واحد يقول أول معنى الذي يذكر لفظ الصعيد هو هذا الحقيقة، يقول لا هذا مو حقيقة، أحيانا المعنى الأخير والوسط يكون هو الحقيقة. للانتقاض بالمشترك، لفظ العين مذكور إلى أكثر من 70 معنى، يعني نقدر نقول لفظ المعنى الأول حقيقة والباقي كله مجاز، كله حقيقة لفظ مشترك. وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي، هذا الدليل الثالث. دليل الثالث هذا أنه نحن ندعي انسداد الصغير في باب اللغة، احنا قطعا نريد ان نستفيد من الايات والروايات معانيها حتى نفتي عليها، وما عندنا في مقام الشك في ظهور اللفظ في معنى اي مرجع يبين لنا ان هذا المعنى ظاهر ام لا الا الرجوع الى اهل اللغة. زين، من جهة ثانية تقول انه الرجوع الى اهل اللغة قليل، لا مو قليل، الفقيه كثير عنده شبهات مفهومية في الألفاظ الواردة في القرآن أو في السنة. صاحب الكفاية يقول أولا أن باب العلم والعلم مفتوح، يعني ما إحنا ما ندعي انسداد باب العلم والعلم في أحكام، فكثير من الأحكام عندنا معلومة تفصيلا بدون حاجة إلى قول اللغوي. وفي مقام الذي نريد نرجع إلى قول اللغوي، إذا ادعينا الانسداد من باب المثال بعد ماكو خصوصية لقول اللغوي بناء على الانسداد مطلق الظن، سواء كان من قول اللغوي أو غير قول اللغوي، لا فرق بينهما. وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه، يعني يصير عندنا علم إجمالي وإن كان المعنى معلوما في الجملة، هذا هو كون موارد الحاجة جوابه لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام مسلم. أي ومع الانسداد، هسه لو سلمنا منسد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن، وأحيانا قوله لا يجب الظن بل يجب الشك لاختلاف الآراء، فكيف نعمل بقوله؟ غاية ما هناك لو قلنا بالانسداد يثبت لنا حجية قوله بناء على أنه يفيد الظن، يعني صار أخص من المدعى. وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا مورد، يعني فيما عدا مورد الشك، حتى لو فرضنا انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها في غير مورد الشك، أما في موارد الشك لو انسد باب العلم وما تمكننا أن نعرف المعنى الموضوع له بالتفصيل، لا بد من حصول الظن من مراجعة القول اللغوي، لا مطلق المراجعة إليه يكون حجة، لأنه راح يكون ظنا انسداديا. نعم لو كان هناك دليل على اعتبار القول اللغوي لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له أي لحجيته على نحو الحكم لا على نحو العلة. هنا يشير إلى نكتة صاحب الكفاءة، يقول إذا فرضنا واحد قال أنا عندي دليل خاص على حجة القول اللغوي، ممكن نقول بعد ذلك أن الحكمة في حجة القول اللغوي انسداد باب العلم بتفاصيل المعاني، أما مو أنه الانسداد هو الدليل على حجية قول اللغوي. نعم لو كان هناك دليل، أي دليل؟ سنفرض الإجماع، نفرض السيرة على اعتباره أو رجوع إلى أهل الخبرة كما يذكر بعض المحققين أنه رجوع إلى أهل الخبرة هذا أقوى دليل على حجة قول اللغوي، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له أي موجبا لاعتباره على نحو الحكمة لا على نحو العلة، يعني يكون حكمة الحجية يعني حكمة ذلك الدليل الذي قام على الاعتبار. زين قد يشكل على الأخير صاحب الكفاءة، أنت بعد ما خليت لقول اللغوي أي اعتبار، جاء شنو الفائدة في الرجوع إلى أهل اللغة؟ يقول لا الفائدة أنه يحصل من خلال الرجوع إما اليقين إما الوثوق والإطمئنان بالمعنى الظاهر، فيجوز للفقيه أن يفتي. المعنى الذي يحصل له اليقين أو الوثوق مو ملازم أن الفقيه يحدد يقول هذا المعنى معنى حقيقي، لا، مهم أن الفقيه من خلال رجوع إلى أهل اللغة يحصل له إطمئنان بأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى. هسه ظاهر من باب مجاز مشهور، من باب الاشتراك، من أي باب، حتى يفتي على هذا الظاهر. لا يقال على ما ذكرتم من مناقشة أقوال أدلة الحجية لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، قلت مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجع إليها يعني إلى اللغة، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد يعني في مورد الشك ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة، وإن لم يقطع بأن اللفظ حقيقة في المورد أو مجاز كما اتفق كثيرا وهو يكفي في الفتوى لدى الفقيه. الفقيه مهم أن يقول أن هذا اللفظ ظاهر في مطلق الصوت المطرب، فأنا أحكم بحرمة مطلق الصوت المطرب وإن لم يحدد أن هذا المعنى حقيقة أو مجاز. هذا تمام الكلام في حجة قول اللغوي، والحمد لله رب العالمين.